والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أطلت على منازلهم سؤالي، متى أمست مرابعها خوالي؟ مرابع تملأ الدنيا عبيرا، إذا هبت بها ريح الشمال. مرابع كانت الأيام تزهو بهن وتستضيء بها الليالي. مرابع كانت الأشاد فيها، مرابع كانت الأشاد ذلا تدين لمن حوتهم من رجالي. مرابع لم يكن إلا إليها يليق من الورى شد رحالي. مرابع كانت البيض المواضي تحف بهن والسمر العوالي. وقفت بهن والأضلاع تطوى على جمر ودمع ابن همالي، فقلبي لم يزل فيها مقيما، وجسمي بين حل وارتحال. ألا يا دهر قد أوهنت ركني بسود مصائب غير نحايا. يا آلي ولا يا سيما مصائب قد أصابت عقيلة آل طه خير آية. يا آلي يا أم المصائب يا زينب، ولا يا كمصائب في الطف مرت، يا مرت وما مرت على أحد ببايا. يا علي وعافيت أهلها الأبرار قسرا، يا مجزرة على حر الرماية. يا علي وراح يأت للشمال الشآيام، ولا كفيل يأي سواها للعليل وللعيا. يا علي يا أخوي، أنا بعيني لباري لك عيالك يا بروحي لا شجت لك يا طفالي يا ويا يا اخويا والمايا يا وات لا يرضى بدالك رحنا تركنا في دالك انا لله وانا اليه راجعون. قال الامام زين العابدين عليه السلام لعمته زينب عليها السلام: عم زينب انت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. العقيلة زينب سلام الله عليها واحدة من ذلك البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. مناقبها شخصيتها، أبعاد شخصيتها عليه السلام أوسع من أن تستوعبها محاضرة واحدة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. السيدة زينب سلام الله عليها في هذا العمر المليء بالمفاخر الزاخر بالفضائل والمناقب قدمت عطاء كبيرا للإسلام، وكانت المثل السامي بعد أمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها للمرأة الفاضلة بتمام المعنى. هذه العبارة تجدها حتى عند غير الإمامية حينما يعبرون عن السيدة زينب، مثلا ابن حجر لما يصف السيدة زينب يقول: العاقلة العقيلة اللبيبة الجزلة. الجزلة إشارة إلى متانة شخصية السيدة زينب سلام الله عليها، لبيبة إشارة إلى عمق شخصية زينب سلام الله عليها. العقيلة في لغة العرب لما ابن عباس يتكلم يقول: حدثتني عقيلتنا زينب. العقيلة في لغة العرب المرأة الجليلة في قومها، لما يعبرون أنها عاقلة ما يقصدون العقل مقابل الجنون. العقل في اللغة العربية تارة يطلق ويراد منه ضد الجنون، لا مو هذا المقصود، هذا مسلم، هذا مفروغ عنه أن السيدة زينب كانت بأعلى مستويات العقل. مقصود لما يقولون عاقلة مقصود العقل مقابل الجهل، العقل مقابل النقص، كأنه العقل يطلق أحيانا على شخصية الحكيمة، لما تقول فلان عاقل يعني حكيم مقصودك، ما مقصودك تنفي عنه الجنون، مقصودك تثبت له الحكمة تقول حكيم. لما ابن حجر وصف السيدة زينب سلام الله عليها بأنها عاقلة مراد بالعاقل يعني الحكيمة، وهذا عندنا تكرر بالروايات تأكيد على العقل. مثلا حينما تقيم الشخصية تقول لك الروايات: ألا تكتفي بعبادة الرجل، انظر إلى عقله. قيل للإمام الصادق عليه السلام: فلان من المحسنين. قال: أخبروني عن عقله. الوالي لما تعين والي على منطقة انظر إلى عقله، عقله يعني مدى حكمته، أنه الكلمة يضعها في موضعها المناسب، التصرف يتصرف به في الوقت المناسب، هذا يعبر عنا أنه عاقل. ولهذا لما يفاضلون مفاضلة يسوون بين شخصيتين أحيانا يقولون فلان عقل أكبر من علمه وفلان علمه أكبر من عقله، بالعكس. فلهذا قد يسقط هذا يعني الأكبر علما الأقل أضعف عقلا قد يسقط في الميزان، لكن الأكبر عقلا لا، عند صمام أمان. انتبه، إذا رجح واحد يقولون هذا عقل أكبر من علمه. انتبه. السيدة زينب سلام الله عليها، أنا هالنقطة إنما وقفت عندها لأن تمر على الناس مرور عادي، يسمعون عاقلة يعني شنو عاقلة؟ يعني العقل مقابل الجنون؟ لا، هذا مفروغ منه،
من يناقش في عقل زينب بالمعنى الطبيعي؟ العقل يتحدثون عنه بالمعنى الحكمي، تعبير العلمي بالمعنى الحكمي، يعني في باب الحكمة، باب المعقول، باب العقليات، يقولون فلان فارس المعقول. المعقول يعني الحكمة، انتبه زين. الحكمة عندنا مرة حكمة عملية ومرة حكمة نظرية، وهذا باب واسع عادة تصدى على الدراسات الأكاديمية في الحوزات العلمية. عادة حكمة النظرية المتعلقة بما يرتبط بالقوانين العقلية التي ترتبط بالنظر، مثلا على سبيل المثال لما تقول بأنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه نسميها حكمة نظرية. وعندنا حكمة عملية ترتبط بالعمل بالسلوك، مثل من؟ مثل حسن العدل وقبح الظلم، هذه نسميها حكمة، لكن حكمة عملية يعني تمس جانب السلوكي من الإنسان، بخلاف استحالة اجتماع النقيضين، هذه تمس الجانب الذهني الفكري في الإنسان. أما أن الظلم قبيح العدل حسن، هذا يمس الجانب السلوكي في الإنسان. سيدة زينب سلام الله عليها لما نقول أنها عاقلة يعني إنسان حكمية، صاحبة حكمة بالدرجة العليا من الحكمة. زين، هذا المعنى له مؤشرات، طبيعي له مؤشرات، وأي مؤشرات؟ سيدة زينب سلام الله عليها، أولا انتبه لزين حتى تلاحظ العناية الإلهية بها النسمة الطاهرة. هي أولا من الذي سماها بزينب وما معنى اسم زينب؟ فمن هذا تقدر تبدأ تسلط الضوء على العناية الربانية بهذه النسمة الطاهرة. مؤرخون يقولون أنها لما ولدت سلام الله عليها دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أمه الزهراء روحي فداها، قدمت المولودة المباركة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تناولها، كان الإمام علي قبله دخل، سأل الزهراء هل سميتها؟ قالت ما كنت لأسبقك. الإمام علي قال ما كنت لأسبق رسول الله. النبي صلى الله عليه وسأل الإمام هل سميتموها؟ قال ما كنت لأسبقك يا رسول الله. قال وأنا ما كنت لأسبق ربي، أنا أنتظر أمر الله عز وجل فيها. لاحظ هذه يعني نسمة استثنائية، نسمة غير عادية، انتبه جم، نسمة من النوع الممتاز، معاد اللي السماء تهتم صدر قرار بحق هذه الوليدة المباركة أنه سموها فلانة. قطعا هذه نسمة غير طبيعية بالتأكيد. من هذا تبدأ تفهم أن وجودات أهل البيت عليهم السلام وجودات من النوع الراقي وأرقى ما يكون الكمال في مدارجه، لأن الله عز وجل أولاهم عناية فائقة، فهم محل عناية الله ولطف الله تبارك وتعالى. وإذا بالأمين جبرائيل يهبط فيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يأمرك أن تسميها زينب. زينب في لغة العرب بالمناسبة معنى كلمة زينب النبت، النبات، النبت الحسن المنظر الطيب الرائحة، العرب يسموه زينب. انتبه جيد، زينب هذا معناه، وبالفعل يعني مناسب هالاسم لهالشخصية الطاهرة اللي هي في الواقع حسنة المنظر والمخبر، اللي هي ذات العبير الطاهر ولملا، وقد استمشقت عبير الرسالة، عبير الإمام، ونشأت في حجر جدها محمد صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء الإنسان أحيانا يفتخر الله يوفقه يحصل له حجر طاهر، حضن طاهر يحتضن، منشأ منبت طيب ويفتخر به، فما ظنك بمن كان منبته ومنشأه والحجر الذي تربى فيه، حجر سيد الوجود على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد لما أنت ترمي بطرفك لأطراف وأكناف وما حول السيدة زينب اشتجد حولها كلهم مفاخر بأبي وأمه، أتاه الفضل، أتاها الفضل منهن وهن، فكان لها كمجتمع السيول، هي بنت من، هي أخت من، هي من، جدها من، أبوها من، أمها من. ما أطيل عليك، رواية يرويها الحنفي، الرواية هذه الحقيقة من أروع ما يكون. يقول أنه أحد الصحابة ولعله حذيفة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر وعلى فخذه الحسين صلى الله عليه. هي الرواية مروية بأسلوبين، صورتين، صورة تجمع الحسن والحسين وصورة الحسين فقط، فهذه الصورة اللي تتناول الحسين فقط. يقول أخذ الحسين صلى الله عليه وضعه على فخذه الأيمن وسأل المسلمين، قال أتعلمون من خير الناس جدا وجدة وأبا وأما وعما وعما وخالا وخالا وأخا وأختا؟ قيل الله ورسوله أعلم، قال هذا، وأشار إلى سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، وأخذ يفصل لهم يحلل لهم. أما الجاد من طرف الآب فهو أبو طالب سيد البطحاء وكافل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي عبر عنه الإمام موسى بن جعفر يقول أن أبا طالب آخر أوصياء النبيين السابقين، مو فقط كان مؤمن، أنا أفردت إلى بحوث كاملة في إيمان أبي طالب، أبو طالب آخر أوصياء الأنبياء السابقين، وسلم الوصايا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هو تنازل وصار ماذا؟ حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله أصبح تبعا لرسول الله. وشوف الأدب العالي للإنسان العظيم، هو عم رسول الله ومربيه وكبير قريش وشيخ بني هاشم، شايف واحد بهالمنزلة يعبر عن ابن أخيه بهالتعبير، شي يعبر عنه؟ يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه لو واحد في البداية يسمعها يقول يعني نفسه، وأبيض هو عصمة للأرامل، هو ثمال اليتامى، هو كفل رسول الله، النبي سموه يتيم أبي طالب. تلاحظ التواضع والتنازل، ينزل إلى ابن أخيه يطي ألقاب السيد القرم الكبير في القوم، يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك. ما يقول يلوذون به، هذا يسموه مشرك. يلا شو السبب بالدنيا بمقاييس مقلوبة؟ سألان قلت لك البحث لم يعقد ببراهين إيمانه عليه السلام، له محاضرة مستقلة على كل حال. على كل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان حق، لا يخيس بشعرة ووزان صدق وزنه غير عائل. يكفيك يعني دليلا برهان الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين سألوه عن الموضوع، قال لو كان، سألوه أنه هل كان مشركا أبو طالب، قال كذب والله، لو كان مشركا لم يقر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب، وقد حرم الله على رسوله أن يقر مؤمنة تحت مشرك، ولهذا فرق بين بنت زينب لما أسلمت وبين من؟ وبين أبي العاص بن الربيع لما بقى على شركه، انتبه، لما أسلم أعادها إليه، انتبه جيدا. ولم ينقل ولا مؤرخ أن الرسول فرق بين أبي طالب وبين فاطمة، بالعكس أقر فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل قاطع في الحقيقة، وأدلة كثيرة قلت لك، هذا له بحوث ومحاضرات مستقلة للموضوع. نتيجة، فأولا جدهما، وقبل ما أكمل لك ترى ألفت نظرك، قد تتراجع بعض المصادر تحصل هالفقرة ساقطة، هالفقرة المتعلقة بأبي طالب وفاطمة بنت أسد ساقطة. نعم، رأسا يقولون جدهما رسول الله، جدتهما خديجة، يعني يأخذون طرف الأم طرف الأب ما يذكروا. إيه موجود هذا، نعم، وهذا الحقيقة تعمد بالتأكيد، يعني تحريف. ف في النص، وإلا ما ممكن الرسول صلى الله عليه وآله يستثني أبا طالب، يستثني فاطمة بنت أسد، لكن هذا من التحريف على كل حال. قال: أما جده صلى الله عليه وآله من جهة الآب فأبو طالب، ومن جهة الأم فرسول الله سيد الخلق أجمعين محمد، ولذكره الشرف الصالح. جدته من طرف أبيه المرأة الصالحة الفاضلة فاطمة بنت أسد، اللي سألت من الرسول صلى الله عليه وآله أن يضطجع في قبرها ليدفع عنها ضغطة البرزخ. هالمرأة الصالحة كان يصح لها النبي يا أمه فاطمة بنت أسد، مرأة جليلة، أم أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، جدتهما أيضا من أي طرف؟ من طرف الأم خديجة الكبرى طاهرة، المرأة التي نزل جبرائيل يقول لها رسول الله: بشر خديجة في بيت من قصب لا نصب في الجنة. قصب مو بنا قصب الدنيا، لا لا، هذا من أرقى أنواع جواهر الجنة اللي لا تدركه العقول. إيه نعم، لو تجمع عقول أهل الدنيا ما يقدرون يدركون الآن ماهيته. إيه؟ قصب لا نصب فيه ولا وصب. زين، هذه خديجة. بعد أبوهما سيد العرب والمسلمين على الإطلاق كما ورد عن النبي، وهو نفس رسول الله علي بن أبي طالب. بعد الأم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. العام جعفر، يعني من أعمامه جعفر الطيار في الجنة بجناحين، اللي الحسين افتخر بيوم عاشوراء، قال لهم الأهل الكوفة: أوليس جعفر الطيار في الجنة عمي؟ زين، طيب العمة من؟ المرأة الصالحة الفاضلة أم هانئ بنت أبي طالب رضوان الله عليها. بعد الخال إبراهيم ابن رسول الله، قاسم، بعضهم يقول عبد الله الملقب بالطيب والطاهر. بعد الخال من؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. الأخ سيد شباب أهل الجنة الحسن، حسن عليه السلام، لأن حديث عن الحسين الأخ الحسن. وبعد وأما الأخت قال: فزينب. يعني هذا المعنى هو يجمع لك نقاط المجد النسبية في شخصية السيدة زينب سلام الله عليها في الرواية، هذا تعرف من هي. زين، إذن ما نستكثر وما نستغرب أن تنصب عليها عناية الله عز وجل. يهبط جبرائيل يقول له: سمها زينب، وهذا المعنى هو وحي عن الله تبارك وتعالى إلى رسوله الكريم. زين، بعد ما تلقت علومها عن الرسول، عن من تلقت؟ تلقت علومها عن أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا الإمام الحسن أخذت عنا، الحسين أخذت عنا، وأمها الزهراء سلام الله عليها بل أخذت من أمها الزهراء الكثير الكثير. ولهذا كان فقد الزهراء على قلب السيدة زينب الواقع إلى أبعد الأثر المؤلم في نفسها، لأن هي كانت مدرستها، هي أم وهي مدرسة وهي مربية وهي مؤنسة إلها في البيت، وبعد وكانت السلوى عن رسول الله. هذه عبارة للسيدة زينب عليه السلام نقلوها لما توفيت أمها فاطمة، يقولون صاحت بها العبارة، صاحت قالت: يا جداه يا رسول الله، اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده أبدا، لا لقاء في الدنيا يعني، ولا بالآخرة يلتقون. زين، ليش لاحظ النكتة البلاغية في عبارة السيدة؟ لأن الزهراء جزء من رسول الله، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فكأنه لما رحل النبي إلى الله والزهراء باقية، كأن ما راح كله. ليش ما راح كله؟ بعض باقي، بعض بيش باقي؟ ببضعته الزهراء سلام الله. فلما راحت الزهراء هل صاحت: اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده أبدا. فبقيت في مدرسة والدها أمير المؤمنين سلام الله عليه الحسن الحسين، وكانت تقوم بدور أمها فاطمة عليها السلام في تعليم نساء المسلمين، كان لها حلقات درس في العقائد، في القرآن، تفسير القرآن، علوم القرآن، تجويد القرآن، أحكام الفقه الإسلامي، قضايا الإسلام المختلفة، كان لها هذا الدور، وهذا الدور استمر واتسع. شو وقت اتسع؟ اتسع بعد مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه. شو كثر كان عمر زينب عليه السلام آنذاك في كربلاء؟ كان بين يعني تراوح بين 55 إلى 56 سنة، لأن هي انولدت في السنة الخامسة للهجرة، الفرق بينها وبين الحسين سلام الله عليه قرابة سنة، الحسن عام 3، الحسين عام 4، زينب عام 5، كربلاء عام 61، يعني تراوح عمرها يوم عاشوراء بين 55 56 سنة. زين، الإمام السجاد سلام الله عليه نتيجة الاضطهاد والضغط السياسي وما كان يسعى أن يبرز يتصدى للإمامة ولمرجعية الأمة بشكل واضح وصريح، بشكل علني ما ممكن، فكان تصدي بشكل سري، الناس كانوا يخافون يراجعون الإمام السجاد عليه السلام، فالمراجعات الأمة تراجع، ناس عندها مسائل شرعية، أحكام دينية، مفاهيم الإسلام، تفسير القرآن، دين، بعض ناس تأخذ دينها من أهل هذا البيت. طيب إلى من ترجع بعد كربلاء؟ وكربلاء صفي الرجال، لم يبق من أهل البيت صلوات الله عليهم لا زين العابدين سلام الله عليه، زين العابدين ظرفه ما يسمح له، فإلى من ترجع الأمة؟ ثقل كبير، ها، عبء، مسؤولية كبيرة. وردت رواية، انتبه زين، هذا الرواية وردت هي في قصة الإمام المهدي صلوات الله عليه، يقول أنه لما توفي الإمام العسكري عليه السلام، الإمام المهدي عليه السلام ظرف السياسي طبيعي ما كان يسمح له أن يظهر، فكان أنا ابن غائبا عن الأبصار والشكل. طيب الناس إلمن تراجع، إجا واحد دخل لعله أحمد بن إبراهيم اسمه، يقول ادخلت على السيدة حكيمة، ما حصلت رجل من آل البيت أسئلة، نعم، أبادوهم سما وقتلا وغيلة، كأن رسول الله ليس لهم أبو، كأن رسول الله من شرع دينه على أهله أن يذبحوا أو يصلوا. يقول جت ما حصلت رجل، إلمن أسأل عسكري سلام الله عليه، ما إلمن أسأل، دلوني على العلوية الطاهرة، السيدة الطاهرة حكيمة، حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، السيدة حكيمة، قلت دخلت على المرأة العلوية الطاهرة جليلة القادر، اسألتها أنه أين القائم بالآمر، كان يورون عادة ما يسمي، أين القائم بالآمر؟ قالت مستور. قلت فإلى من المرجع؟ المن؟ قالت لأم أبي محمد. لاحظ جيدا، أم أبي محمد يعني أم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان بعض الروايات قد يستفاد منها أنه هي كانت المرجع أيضا، هي أيضا امرأة عالمة وجليلة حكيمة. نتيجة قالت لأم أبي محمد، قلت لها وأوصى إليها، قالت بلى. نتيجة لأم أو جدة أبي محمد، قالت قلت لها وأوصى إليها، قالت بلى. قلت وبمن اقتدى؟ كيف أوصى إلى امرأة؟ بمن اقتدى؟ قالت اقتدى بالحسين عليه السلام، فإنه أوصى علنا إلى زينب سلام الله عليها، بل في السر طبيعي هو الإمام والحجة هو زين العابدين سلام الله عليه، لكنه في العلن كانت الوصية للسيدة زينب صلوات الله عليها، انتبه جيدا، فكانت هي المرجع للأمة في مختلف مسائل الشريعة، في أحكام الفقه، في مفاهيم الإسلام، قضايا القرآن الكريم، فكانت زينب هي المرجع. طيب عبارة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هذه العبارة الرائعة التي لو لم يكن إلاها لكفت فخرا للسيدة زينب عليه السلام، يقول لها الإمام عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. انتبه لهذا الموضوع، هذا الموضوع يعبرون عنه في لغة الفكر الإسلامي بموضوع المحدث في الإسلام. المحدث يعني الشخصية التي تحدثها الملائكة وليست شخصية نبي ولا شخصية رسول. يعبرون عنا أن محدث. الأئمة صلوات الله عليهم محدثون كما ورد أيضا وصفهم عن النبي صلى الله عليه وآله. وبعد ربما يوجد أشخاص محدثون آخرون، لكن قدر المتيقن بعد الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم هذا المعنى ثابت للأئمة الأطهار عليهم السلام. الزهراء بأبي وأمي أيضا من جملة ألقابها المحدثة باعتبار تحدثها الملائكة. ومما حدثت به وعبارة عنها الدورة التاريخية، دورة أحداث ووقائع، دورة كونية، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. هذا اللي يعبر عنها أهل البيت بمصحف فاطمة عليه السلام، اللي أكد أهل البيت ويحلفون الإمام كم مرة يحلف يقول والله ليس فيها من قرآنكم أبدا. صحيح حجمها أكبر لكن ليست قرآن، يعني يقول ما عندنا مصحف آخر قرآن آخر. على أي حال هذا الموضوع لعلي جاوبت عليه بشكل مفصل في إحدى أو أحد بحوث حسينية سيد محمد. الموضوع مصحف الزهراء صلوات الله عليها باعتبارها من الموضوعات الدقيقة. فالخلاصة إذن مصحف فاطمة عليه السلام وعبارة عنها الدورة الكونية، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، هذا حدثت به الزهراء عليه السلام فهي المحدثة. زينب عليه السلام أيضا في لسان أهل البيت عليهم السلام أيضا تنعت بأنها محدثة. الإمام السجاد ينعتها بأنها عالمة غير معلمة. انتبه معنى عالمة غير معلمة إيش يعني؟ يعني أصلا ما علمها معلم للتالي؟ طبعا لا، لأن لا يعلم العلم لذاته إلا الله. هم ممكن لذاته بلا معلم إطلاقا من؟ ما عندنا غير واجب الوجود تبارك وتعالى. إذا لما يقول غير معلمة يعني غير معلمة تعليم بشري، يعني غير معلمة تعليم عادي، يعني معلمة تعليم غير عادي، يعني تعليم فوق العادي، يعني تعليم ممتاز، يعني تعليم لدني من لدن حكيم خبير، وهو المطلوب. وكذلك فهم غير مفهمة. والفرق لاحظ دقة الإمام السجاد سلام الله عليه، لم يقل عالم ويسكت غير معلم ويسكت، قال عالم غير معلم، وبعد أردف قال فهم غير مفهم. الفرق بين العلم وبين الفهم، العلم ينظر بعادة إلى الجانب الكمي، يعني سعة الاطلاع. واحد عنده سعة اطلاع معلومات كثيرة بحمد الله، يعني حجم المعلومات عنده حجم كبير. أما الفهم منظور بجانب العمق، يعني مو بس عنده معلومات محشيها بذهنه فقط وما يعرف معانيها بشكل دقيق، لا، عنده عمق، عمق الفهم، شايف؟ وهذا اللي ما عنده عمق فهم في واقع الأمر قد يضل. نعم نعم نعم، رب حامل فقه غير فقيه كما في الحديث، دليل. رب إنسان عنده علم لكن يضل وعلمه معه لا ينفعه. السر أنه ما عنده فهم لما يعلم، يعلم لكن لا يفهم، هذا واضح التعبير، يعلم لكن ما يفهم، فرق. لهذا ابن عباس لما دعا لرسول الله صلى الله عليه وآله دعا اللهم فقهه في الدين. الفقه في الدين يعني الفهم، الفهم يعني هو عنده معلومات أخرى لكن ارزقه عمقا. فلما يدعو النبي صلى الله عليه وآله بالفقه في الدين يعني الفهم في الدين، العمق في الدين، الدقة في تشخيص مفاهيم الدين وأحكام الدين. لأن إذا ما تكون عندك دقة في تشخيص المفاهيم وتطبيقها على مصادقها الحقيقية والعياذ بالله الإنسان يكون في معرض الضلال والزلل، وبذلك ضل كثير من الناس. انتبه، يعني الخوارج مثلا من جملة موارد الزلل عندهم، زلوا بالفهم. شلون زلوا بالفهم؟ قالوا للإمام سلام الله عليه كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ تلاحظ يعني ايش مفتهمين؟ مفتهمين انه ما ممكن ان رجل يجي يحكم منتبه جيدا في الكتاب. الإمام قال لهم شلون إذا نعمل بالكتاب؟ إذا ما يكون رجل هو يقرر على ضوء الكتاب، إذا شلون نحكم بالكتاب؟ وفرض اثنين تنازعوا يريدون يرجعون للقرآن، القرآن عند لسان يتكلم، بالنتيجة لابد من ناطق ينطق وحاكم يحكم على ضوء القرآن، ما ممكن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله لم يقتصر على ذكر الكتاب العزيز، ضم إليه العترة، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ما ممكن الله عز وجل لما يختلفون اثنين زوج وزوجته، الله تعالى يقول ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الرسول حكم سعدا في القضية المعروفة، أصل التحكيم ما بإشكال. إذا يوجد إشكال، إشكال في جهات أخرى، الجهة الأولى أنه مشروع التحكيم أصلا لما عرض معاوية ما عرض وهو جاد، عرض كلعبة سياسية، ولهذا الإمام رفض التحكيم بالبدء، بس أجبر، أي واحدة اثنين أجبر على اختيار الحكم وعين شخص فرضه وعليه، لا إلا تعين أبا موسى أشعري، أي اثنين. ثلاثة، التحكيم لما يحكم رجل يقول له لأحكم على ضوء الكتاب، المفروض أنه يحكم على ضوء مقاييس القرآن، أما إذا خان القرآن فحينئذ هذه ليست مسؤولية من حكم، المسؤولية مسؤولية الحكم، هو هذا خان ضميره وخان مسؤوليته. انتبه، هذا لا يعني أن التحكيم باطل. يعني أفرض مثلا القضاء، لو أن قاضيا من القضاة قضى بالباطل يصير أو ما يصير؟ ويصير. هل معنى ذلك نجي نقول القضاء أصلا باطل، أصلا حرام واحد يقضي؟ ليش؟ لأن زيد بن أرقم قضى بالباطل، معقول هذا الكلام؟ معقول. فكون فلان جار في التحكيم لا يعني أنه أصل التحكيم هو باطل. لو واحد يصلي ويأكل ربا، هل يعني نقول له تعال انت لا تصلي، أو نقول الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير جيدة؟ ليش؟ لأن هذا فلان يصلي ويأكل ربا، وما له ربط. خب انت صلي ولا تأكل ربا، زين؟ فالتحكيم من أصله هو مشرع في الدين، ولكن كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه، قال إننا بعثنا هذين الرجلين، يعني أبا موسى وابن العاص، بعثا ليحكما بالكتاب على الهوى، فحكما بالهوى على الكتاب. إشكال في تلاعب الناس. الخلاصة، فالمقصود أنه في واقع الأمر أنه الفهم لما يكون فهم أعوج، سليقة الفهم سليقة عوجاء، تؤدي إلى انحراف من حرفه والخوارج، لاحظ، من سوء الفهم. مو أنما يحفظ آيات، يحفظ آيات، يحفظ أحاديث، لكن كما قيل حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها. جن، فالفرق بين الفهم والعلم أن الفهم هو عبارة عن عمق استيعاب الفكرة، ها، والإحاطة بها بدقة وحسن التطبيق للفكرة. لهذا الرسول لما يدعو مثلا لعلي صلوات الله عليه يقول اللهم ارزقه فهما وعلما. لاحظ، عبارة الفهم عادة تجمع إلى العلم، إلى الحكمة، حتى في الكتاب المبين بالقرآن الكريم الفهم تلاحظه يتميز عن العلم، لأن الفهم هو عبارة عن الدرك الدقيق للعلم، عنده علم بس يحتاج درك دقيق لمعلوماته، إذا ما يدركها دقة يغلط، وإذا غلط تزل قدمه، وإذا زل ظل. المشكلة هنا، فمن هنا السيدة زينب سلام الله عليه يكون لها امتياز في شخصيتها الثقافية العلمية الفكرية، أنها ذات علم من جهة وذات فهم، وأنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. زين، مواقفها صلوات الله عليها الحقيقة هي كواشف عن واقعها العلمي وعن جدارتها وكفاءتها في جانبها العلمي والفكري، وكاشف أيضا عن صبرها وتحملها وجلدها وقوة جنانها. السيوطي لما يوصف السيدة زينب يضيف في الأوصاف اللي انقلتها إليك في بدء البحث عن ابن حجر، يضيف العبارة يقول لها قوة جنان. عبارة، أرجوك أي امرأة تواجه ما واجهته زينب سلام الله عليها من صعاب، ما واجهته من في الحقيقة مصائب، أي مصائب؟ مصائب تفت الفؤاد، مصائب تدع اللبيب حيرانا. الواقع يعني لا تدع لذي حلم حلما ولذي صبر صبرا. ولكن زينب بأبي وأمي وقفت ذلك الموقف البطولي اللي يطلع على موقفها يقول ولا كأنها شايفها المصائب أبدا، ولا كأنها فقدت أعزتها يوم عاشوراء وغادرتهم على الرمضاء وهم بذلك الحال المؤلم الذي يقشعر له عرش الله عز وجل. وهي صبر الإمام السجاد، الله أكبر ما أروعك يا ابنة علي، كما يروي الشيخ ابن قولويه على الله مقامه لما شفت الإمام وقد غص به الألم تقول له ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، إن هذا لعهد معهود. تلاحظ هيئة نفس المطمئنة راضية مرضية، إن هذا لعهد معهود من الله إلى جدك وأبيك. تلاحظ وتقف أمام ابن زياد وتقول له ما رأيت إلا جميلا، زين، وبعد وتقف أمام يزيد وتخاطب بتلك الخطبة بتعبير المرحوم الإمام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، يقول لقد جابهت يزيد بأمضى من الصوارم وجبهته بأمض من الصلادم، افتتحت خطابها بقول الله جل ثناؤه قالت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم قدرك عنده، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أين أنت عن قوله تعالى ثم كان ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد أتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. البعض لما يسمع مصائب كربلاء مصائب السبي بعض الأمور يصعب عليه أن يصدقها لأنه ثقيلة أن تسمع، لكن هذا الحقيقة التقرير منين تسمع الآن؟ تسمع من زينب سلام الله عليها. نفس زينب شو تقول تعبر؟ تقول هتكت ستورهن، قف عند هذه الكلمة تأمل بها، هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بإن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعافل، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميل، ثم تقول غير متأثم لا هلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، ثم تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت، ثم قالت عليها السلام: يا يزيد، والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما ومحمد صلى الله عليه وآله خصيما وجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ثم قالت ليزيد، هذه العبارة التي تعرف فيها عن مدى استهانتها بالكيان الأموي، قالت له: يزيد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك. لكن الدهر هو الذي حملني إلى مجلسك، أوقفني هذا الموقف العصيب. إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريرك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، أنا معادتي معادتي أقف بديوى، كلمت يحشي انا عدوان اخويا، ولا تخدرت مثل النشوى، اخويا اثار الدهر يحشي انا خوان بعدها. واشي زينب عليه السلام في آلامها، يحسين لنعاك دار والبشاش، ونوح ابننا حجازي الحال يكتن الهضم، يحسين لاحا بمن يخوي القلب يضمي. قالت: ألا فالعجب، كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقة، وهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر تنتابها العواسل تعفرها أمهات الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. حتى قالت: كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أنا منين وأنت منين يا بي، أخذت إخوتي عباس وحسين أي والأكبر وجاسم الطيب، سطرنا الدهر سطر بسبعين يا شفيد البواج وصايا يا فقليدي
قلب زينب كم قاسيت.
مولانا شيخنا أبو صادق فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما السجناء والأسراء. شاف اللهم جميع المرضى لا سيما المعينين، وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما المرحوم الحاج زيد الكاظمي ثواب الفاتحة مع الصلاة.